موصولهما فيما افتدت به. وما اسم موصول يفيد العموم، يشمل القليل والكثير. وظاهر كلام المهندس صحته بأكثر مما أعطاها، صحته بأكثر مما أعطاها. فإذا كان أصدقها مثل 10,000 وقال لا أخالعك إلا 20,000، فظاهر كلام المعلق أنه يفح، إلا أنه قال يكره بأكثر مما أعطاها، يكره بأكثر مما أعطاها. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز بأكثر مما أعطاها، وعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيس أن يزيد في خلعه، قال خذ الحديقة ولا تزدد. وثانيا أن هذا الزائد، أن هذا الزائد عما أعطاها أكل المال الباطل، لأنه ليس في مقابلة شيء. نعم ما أخذ منه له أن يسترجع، لكن ما زاد لأنه مقابل. وقال بعض أهل العلم إنه لا بأس بالزيادة، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. وأجاب عن الحديث، وقال هذا عنه، وأجاب عن الحديث بأن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به الحجة كما هو معلوم. وأجاب عن قولهم بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ بغير حق، فقالوا بل هو أخذ بحق، لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة إلى متى؟ إلى الموت، هو حق لك. ثم إنه قد يقول أنا إذا تركتها فمتى أجد امرأة؟ أنا مخاطر بعد إذا خلعتها وأخذت منها. ثم قد يكون أيضا أعطاها في وقت رخص، والآن المهور زائدة مرتفعة، فهذا الذي أخذ منها يمكن يأتي له بزوجة ويمكن أن لا يأتي. وأما جواب الآخرين عن عموم الآية فقالوا إن قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به عائد على ما سبق، لأنه قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي مما آتيتموهن فقط. ولكن الأرجح القول الآخر أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يوجد له شواهد، وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف. طيب إذا له أن يخالف أكثر، لكن مذهب رحمهم الله سلكوا مسلكا وسطا، فقالوا إن الخلع صحيح ولكنه يكره، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. أنا ما عندي حامل، لكن ظاهر الاستاذ ماذا حامل، نحن مغيبين كذلك
اتفاق
من المهر
يجب
الاتفاق، اتفاق من المهر يجب الاتفاق. لأن هي عرف ما سألها عليه الصلاة والسلام قال أفردين عليه الحديقة، فقال بقي علينا هذه الحقيقة تثير مسألة مهمة. لو أننا ما تمكننا من الجمع بين الزوجين، ما تمكننا بأي حال من الأحوال، وهو أبى أن يطلق وهي أبت أن تبقى عنده، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الخلع حينئذ بشرط أن ترد عليه المهر كاملا. ذهب إلى هذا بعض علماء الحنابلة. شيخ الإسلام يقول عنه تلميذه بن مفلح إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة، هل يجب الخلع أو لا يجب، مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجوب الخلع والإلزام به، واستدل القائلون بالإلزام لأن يكون صلى الله عليه وسلم قال لثابت خذ الحديقة وطلقها، قال والأمر للوجوب، ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق، وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا القول الصحيح على أنه إذا تعذر الالتئام بين الزوجين فإنه يجب الخلع إذا بدأت هي المهر الذي أعطاه، لأنه الآن ما عليه مضرة، ماله هو قد جاء وبقاه هكذا هي معلقة لا يمكن تتزوج، وهو كذلك غير موفق لهذا النكاح، فماذا نصنع؟ لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، مثل أن يكون صاحب فسق وتتعذر الإقامة إقامة البينة عليه، أو يكون مثلا يرد عنه ما يصلي مثلا وتتعذر إقامة البينة، مثل هذا القول في الوجود قوي جدا. إذا قال حامل بنفقة عدتها صح، نعم أيهم
القول بأنه لا يجب على ما أعطاه،
أنه
على ما
لا يجب على ما أعطاه، لا لا
يقول أن الجمع الآل
أنه لا يجب على ما أعطاه، لا لا ما رجحت، أنا قلت إن هذا قول،
نعم هو قول
لكن هو قول لكن هو قول لكن هو قول لكن هو قول لأن الحديث لا صح، الحقيقة من الذي يحكم بيننا هو الحديث، إذا قح الحديث فهو لا، أما إذا لم يقف فالآية عامة. نعم
ماذا تنسب
إلى العلم؟ نعم أشوف أننا لا، يعني فإذا أقول ما يمكن أن نسخ النكاح إلا إذا أتيت بالعلم، وإلا تبقى المعلقة متى شئت، متى شئت فتبكي منه
فهو التنفيذ يا شيخ
إيه، لا هذا ما هو أصل اللي يسمونه إسقاط الحقوق، هذا لا أصل له الحقيقة، ولا 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 علمنا أحد من العلماء السابقين استعمله، وقد بحثت مع بعض القضاة في هذه المسألة وقال لنا نفعله لئلا تتلاعب النساء بالأزواج، لأننا لو قلنا إنها إذا نشزت فقدت نفقتها، وإذا أقبلت وجبت النفقة، صارت شهرا تنشد وشهرا لا تنشد، إن جاعت أطاعت وإن شبعت نشدت، وصار هذا تلاعب، فكنا نجعل مثل مدة 10 سنوات 7 سنوات 5 سنوات حسب ما يراه القاضي، يقول هذه حقوقها ساقط فتبقى في الحقيقة لا مطلقة ولا منقوحة معلقة، ولكن هذا ما له أصل، بل إنه يجب مثل ما سمعتم إذا لم تستقم الحال أن يفرق بينهم وبالكل. صحيح؟ أين؟ في رواية لكن كلنا علم مختلفين فيها. قال فإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، يعني معناه لازم إنها تبذل دراهم مثلا، لو خالعت بنفقة عدتها يصح، مثل امرأة حامل وطلبت من زوجها أن يخالعها وقال عطي العوض، قالت العوض أني أسقط عنك نفقة العدة، يصح ولا لا؟ يصح، مع أن النفقة في هذه الحال لمن هي واجبة، لكن هل هي للمرأة أو للحمل من أجل المرأة؟
للحمل
المذهب أنها للحمل من أجل المرأة وليس للمرأة من أجل الحمل، وعلى هذا فإنها أيضا تصح. فقيل لهم كيف يصح والنفقة ليست لها حتى نقول أسقطتها عن زوجها؟ أجابوا عن ذلك بأن حقيقة الأمر أن الذي ينتفع بالنفقة من؟
هي
من ينتفع؟ هي نعم، النفقة عملتها بالحمل.
لا.
لا لمن تجب عليه النفقة، نفقة الحمل تكون نفقة للحمل لا للمرأة من أجله. العلماء اختلفوا في الإنفاق على الحامل المعتدة، فقال بعضهم إن الإنفاق للزوجة لا للحمل، للزوجة من أجل الحمل، وقيل إن الإنفاق للحمل من أجل، فإن الإنفاق للحمل وهو للزوجة، يعني ينفق على الزوجة من أجل الحمل، وهذا هو المذهب إن النفقة للحمل لا لها من أجله. وترتب على هذا مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، منها مثلا إذا قلنا إن النفقة للمرأة وجب عليه إخراج زكاة الفطر، لأن المرأة ينفق عليها في رمضان، وإذا قلنا النفقة للحمل لم يجب عليها لأن الإخراج عن الجنين ليس بواجب. إنما هذه المسألة إذا قال قائل كيف يصح على المذهب أن تخالع الحامل بعدة نفقتها مع أن النفقة على المذهب للحمل ليس له، قلنا هذا وارد، ولكن الجواب عليه أن حقيقة المنتفع بهذه النفقة هو المرأة. ثم على فرض أن هذه النفقة للحمل حقيقة وحكما مثلا، فإن هذه المرأة التزمت أن تقوم بها عمن؟ عن زوجها، وبهذا تكون قد بذلت العوض على كل تقدير. يقول مالك إن قالت حامل بنفقة عدة صح ويصح بالمجهول، يعني يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول، لكن إذا آل إلى العلم، إذا آل إلى العلم مثال ذلك يقول فإن خالعت على حمل شجرتها صح، قالت أبي أريد أن تخالعني على حمل هذه النخلة، النخلة ما بعد أطلعت يصح. طيب هي الآن ما نبيها هل تؤخذ قنوا واحدا أو قنوين أو ثلاثة أو عشرة أو لا تخرج شيئا صح ولا لا؟ طيب فكيف صح ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر؟ أجابوا عن هذا بأن هذا ليس معاورة محضة، وإنما غرض منه التخلص من هذا الزوج، فإذا رضي بأي عوض وهو غير محرم شرعا فله ذلك. هذه واحدة، إذا خالعته على حمل أمتها يصح؟ يصح كالشجرة، على حمل بقرتها، على حمل شاتها، كل هذا يصح وإن كان مجهولا، لأنه ليس الغرض من ذلك المعاورة والمرابحة، وإنما الغرض من هذا الفداء. كذلك لو صالحته على ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع، لو صالحته على ما في يدها من دراهم، قالت أنا الآن بيدي دراهم، أبا خالعت على ما في يدي يصح؟ طيب كم الدراهم؟ لا إذا قال من دراهم يبهل ربما يكون ريال أو ريالين أو ثلاثة أو مئة، نعم خصوصا بالوقت الحاضر.
أما
فيه مثلا أم ريال تكون باليد، وأم خمسمية تكون باليد، تكون باليد.
أو
كيف لها تكون في يدها من الدراهم. طيب كذلك ما في بيتها من متاع. قالت دخلت على كل المواعين اللي بالبيت لك. الرجل لما سمع كل المواعين صيغة منتهى الجموع قال ما شاء الله هذه يمكن تحمل سيارة. توافق. فلما ذهب فإذا هو قدر وتفاقته. نعم يصلح.
نعم
يصلح. لا هو على كل حال إذا صار رغب ما هو راح يفرط نفسه، لكن إذا وافق، إذا وافق فهو صحيح. والسبب إنه يصح مع هذه الانتهاك العظيمة هو أن الغرض التخلص من الزوج وليس معاورة محرم. يقول أو على عبد. أبخعك على عبد أو على شاة أو على بقرة أو على سيارة ولا عينة يصح؟ يصح حتى وإن لم تقل من سياراتي مثلا أو من عبيدي أو ما أشبهها تقول أي عبد. يقول معنى الصح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى. يعني لو فرضنا إن الشجرة ما حملت فله أقل مسمى الحمل. وله الكلام المؤلف إنه ما يعطى الوسط، يعطى أقل ما تحمل. وش أقل ما تحمل الشجرة؟ عند خلص قلو واحد. نقول ندور لك حمل واحد ونعطيك إياه لما أنه ما حملت هذا العام. أقل ما تحمل الشاة أو الأمة
واحد.
ما فيها أقل من واحد. نعم لا 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 المعيب. نعم كذلك لها أقل ومع عدم المتاع. مع عدم المتاع وش له؟ أقل ما يسمى متاعا حتى لو كان مثل بصاص ويسمى متاع. أقل ما يسمى. وقول المؤلف أقل مسماه صريح بأننا نرجع هنا إلى العرف، فما سمي متاعا أو حملا رجعنا فيه إلى ذلك، لكن بشرط أن لا يكون معيبا، لأن الأصل السلامة. الأصل السلامة. طيب لو قال قائل إنه في مسألة الحمل والمتاع إنه يعطى الوسط، يعطى الوسط لكان له وجه، لكان له وجه، لأنه إذا أعطيناه وسط ما ظلمناه ولا ظلمناه، ما ظلمناه ولا ظلمناه. فإذا قال قائل هذا القوم يرد عليه أنه لو حملت النخلة بقنو واحد يكفيه ولا لا؟ يكفيه، لكن الفرق ظاهر، لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عينه فليس له أكثر منه. أما مع عدم الحمل فإننا نقول إذا فرضنا أنه ما تحمل إلا قنوة واحدا فلنفرض أنها تحمل أيضا 20 قنوة. نحن الآن لا نظلمها فنقول أعطيها 20 قنوة لأنه يحتمل أن تحمله، ولا نظلمه هو أيضا فنقول يأخذ قنوة واحدا لأنه ربما لا تحمل إلا قنوة. فنقول يرجع في ذلك إلى الوسط. نعم نعم. لا ما حملها ولم
تحملها
ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ولم تحملها ما خلع عليه. قال ومع عدم الدراهم 3. وش الدراهم؟ الذي بيده له مع عدمها ثلاثة دراهم. لماذا؟ لأن أقل الجمع ثلاثة. طيب فإن كان في يدها درهمان ما هو الذي في يد؟ وإن كان على لفظ الجمع. نعم، وذلك لأنه عين بما في يدها فيتقيد به، بخلاف إذا لم يكن شيء. طيب لو كان في يدها شيء لكنه نوى، وش يصير؟ يصير يدير كل عدد، يعني وليس بدراهم.
كان درهم،
إن كان درهم فليس له إلا درهم. يعني اللي يوجد في بيت في يدها أو في بيتها من المتاع هذا ما هو إلا اللي
قال الدراهم واللي في الهواء.
هنا من خالد، هنا إلا واحد، ومن هذه تقول بين الدرهم، وهذا الدرهم من الدراهم. ثم قال فصل: وإذا قال لزوجته، ترك لها المسألة الأخيرة، هذه مسائل فرضية، يعني هذه غالبا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء وإن كانت غير واقعة لئلا تقع أو للتمرين على القواعد العامة. ولهذا بعض الأصحاب رحمهم الله يقولون إن هذه المسألة ما تقع لكثرة الجهالة فيها والغرض. أفرض أن الزوج مثلا قال ما في بيتها من المتاع، وش بيتصور بيته؟ ها؟ يعني تصور أشياء كثيرة، ثم إذا راح ولو بدر وطبعت في المشكلة، هذا مو صحيح. ولهذا فيه قول لبعض الأصحاب إنه ما يصح السلع المجموع، لابد أن يكون معلوما لئلا يندم الزوج فيما بعد، فلا تبع عنه امرأة ويكون النتيجة هذا الشيء بسيط. فصل: إذا قال، انتبه الآن المثال في هذا الفصل الأخير هي مهمة جدا ويمكن تقع كثيرا. إذا قال لزوجته، فصل: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا، فأنت طالب. إذا قال متى، وهذه متى وش أعرابه؟ اسم شرط. نعم، وهي للمستقبل، وكذلك إذا، وكذلك إن، لكن متى تعود على الزمان، وإذا ظرفية أيضا تدل على الظرفية، وإن لمجرد الشرط، أداة شرط محض. إنما كل الثلاث تدل على الشرط. إذا قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالب، أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالب. وهذا واضح أنه عام في جميع الأزمنة، لأن متى للظرف وإذا للظرف، وهي عامة مطلقة فتشمل من الآن إلى أن تعطيه، من الآن إلى أن تعطيه. وأما إن أعطيتني فهي دلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمة اللي إن، لأن إن حرف لا معنى له، لكن الدلالة على العموم من أن أعطيتني فعل شرط في المستقبل، فيشمل جميع الزمن المستقبل. طيب وقوله إن أعطيتني كف التاء بدون ياء، وحكي لغة لكنها ضعيفة جدا أنها تلحقها الياء لكن للإشباع، فيقال أعطيتيني، وهذه اللغة توافق اللغة العامية عندنا، نقول أعطيتيني ما نقول أعطيتيني. نعم، يمكن لو نخاطب امرأة نقول أعطيتيني كانت خليت الرجل. واضح. طيب ألفا وش ألفا؟ المؤلف ما ذكر تمييز، ما ذكر تمييز الألف وش، لكن ما فوق ألف من الدراهم، لأن الغالب منها ألف درهم. فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراها. طلقت بعطيته، عطيته أين مفعول الثاني؟ محذوف، تقدير الألف، بعطيته الألف. وإن تراها أي تأخر عن ذلك، مثل قاله لها في أول يوم من الشهر وبدأت تجمع نفسها حتى أتت في آخر الشهر بألف درهم وأعطت الألف تطلق؟ نعم تطلق. وإن تراه لأن الشرط في هذه الأدوات الثلاث يكون للتراح. طيب بقينا قبل أن تعطيه هل له أن يرجع ولا لا؟ هل له أن يرجع أو لا يرجع؟ وذي مثلا مهم لأنه دائما يقول الزوج للزوجية حسب بين الشقاق ويقول له مثلا أعطي مالي وأنت طالب، إن أعطيته مالي فأنت طالب، هكذا يقول. الآن علق طلاقها بماذا؟ بإعطائها ماله. فهل له أن يرجع بهذا الشرط أو ليس له أن يرجع؟ المذهب ليس له أن يرجع، المذهب ليس له أن يرجع. نعم، بل الآن الأمر بيد من؟ بيد الزوجة. مثلما جاء أخذ الألف طلق وانسكتت إلى أن تموت ما طلق، وهو الذي جعل ذلك على نفسه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ما دامت ما جاءت بالألف فهو بالخيار، فهو بالخيار، لأنه نظير الإيجاب في البيع قبل القبول. لو أوجبت عليك أنا البيع ولا قبلت عنك يتم العقد ولا ما يتم؟ ما يتم. قلت بعت عليك السيارة ثم قعدت تفكر أنت هل تقبل ولا لا، فقلت أنا هونت لي أني هونت، إنه ما حصل له إيجاب. فالشيخ الإسلام يقول هنا حصل إيجاب، وهذا شبيه بالبيع لأن فيه عوضا ومعوضا عنه. فما دام الرجل فما دامت المرأة ما جاءت بالألف فله أن يطلق، له أن يطلق، بخلاف الشرط المحض فليس له أن يطلقه. حتى عند الشيخ رحمه الله وش مثال الشرط المحض؟ أن يقول لا، أن يقول إذا جاء إذا دخل شهر رجب فأنت طالق، إذا دخل شهر رجب فأنت طالق، فهنا لا يملك إطالة، لا يملك إطالة لأنه نفذ منه. فالشيخ رحمه الله يفرق بين الطلاق المعلق على عوض والطلاق المعلق على شرط محض بدون معاوضة. فالأول يقول إنه قبل بذل العوض له يجوز، يجوز الرجوع، يذهب إلى الزوجة مثلا أو إلى من تكفل له بالعوض يقول ترى ما ترى هو ولا قال القبيل ما تم، لأنه ما تم ما يتم إلا بالبدل، ما يتم إلا بالبدل. البيع ينحصر بالإجابة والقبول، هو ما علق على شرط تم، هذا معلق على شرط العوض، فبدل العوض بمنزلة الإجابة بمنزلة القبول. لا إجابة لأخذ من الزوجة، وخلعتك على كذا، إن أعطيتني ألف فأنت طالب، الإجابة من الزوجة. إذا رضيت هنا سلمت المذهب لازم الآن خلاص ما له فكة. الآن المذهب أن الخيار للمرأة مثل ما جاءت بالدراهم طلق، لكن شيخ الإسلام يقول له الحق في إبطاله والرجوع عنه لأنه ما بعد تم. وهذه مسألة في الحقيقة كثيرا ما تقع بين الناس، وغالب ما تقع إذا غاضبت زوجها، إذا غاضبت زوجها يقول هذا الكلام ثم يندم ويحاول الرجوع. فمن رأى المذهب يقول لا، لو رجع ما يقبل، تدور له الألف وتعطيه. ومن رأى قول شيخ الإسلام فله الرجوع. لكن ما رأيكم، هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يستعمل ما يراه أصلح؟ فإذا رأى مثلا أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ برأي المذهب، وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ درجة الإحسان هذا طيب. ما دامت المسألة ما فيها نص والمسألة كلها اجتهاد، فإذا رأى أن يعامل أحدا بمقتضى قول آخر لا يخالف النص لمصلحة فهذا لا بأس به. وأذكر أن صاحب الفروع رحمه الله نقل في باب القضاء لكن نسيت، نقل عن شخص جاء يستفتي أباه في شيء من الأشياء فأفتاه أبوه كأن الولد ناقل جدا، قال إذا لم تقنع فأفتيك بقول فلان، قول فلان أشد من الأول أشد. فهذا يدل على أن الإنسان إذا اجتهد وعمل بالأصلح من القولين في أمر ليس فيه نص فإنه لا بأس به، إنه لا بأس به. كيف؟ إيه؟ إيه المذهب التاريخ باقي، المذهب التاريخ باقي مثل ما جاء. والله أنا رأيي في هذه المسألة أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، يرجع إلى اجتهاد
القاضي.
إيه نخاف من على شو؟ لكن إلى الآن ما أعطتهم.
أول الذي
إيه نخاف أنا إلى الآن ما أعطتهم. أما عاد إذا لاحظ أيضا إذا شرط مدة قال إن أعطيتيني ألف مال شهر مثلا وانت الشهر اللي أعطت مثلا هذا
هذا الشيخ الذي جنى على نفسه
يجي أنا جنى على نفسي فقال هذا الكلام ويقول أنت إذا أعطيتيني لو أعطيتيني انتهى الموضوع، لكن أنا الآن هو ما أعطيتني شيء ما دام ما حضر الطلاق ما حضر. فنجد هذه يعني ينبغي أن يرجع فيها إلى رأي القاضي في هذه المسائل.
إذا شيخ
نعم
يدخل فيها قولا أعطيني كذا وكذا وأطلق، يعني هذا الشرط في الناس العامة
لا هذا وعد، هذا وعد ما يدري. طيب يقول مالك رحمه الله وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل كانت واستحقها. إذا قالت اخلعني على ألف أهل واحد الصوت الثاني أو بألف أو ولك ألف كل صوت الثلاث على المذهب حكمها واحد ففعل، وإن لم أذكر الألف قالت اخلعني بألف قال خلعتك نعم، أو قالت اخلعني ولك ألف قال خلعتك ما ذكر الألف يستحق الألف يستحق، لأن لا شك أن كلامه وإن كان مطلقا فالمراد به القيد، المراد به القيد بلا ريب. فعلى هذا نقول يستحق الألف. وقول المؤلف ففعل، شف فائدة النحو ألف هنا للترتيب والتعقيب، لا التعقيب على غير التراخي. ففعل إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق، لأن المؤلف رحمه الله عبر بالفاء ففعل بانت واستحقها. طيب أما إذا تأخر، إذا تأخر فإنه لا يصح الخلع لأنه صار على غير عوض. وقال بعض الأصحاب رحمه الله إنه يستحق العوض وإن تأخر، لأن قولها اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف هو مقيد بالحاضر، ظاهر كلامه الإطلاق. وعلى هذا فمتى جاء به أي بالألف، فمتى خالعها قصدا، فمتى خالعها استحق الألف. فهذه المثلة فيها قولان لكن لها أن لها أن ترجع ولا لا قبل أن يقبل؟ قبل أن يقبل لها أن ترجع. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه. قالت زوجة طلقني وأعطيك، طلقني واحدة بس وأعطيك ألف ريال. قال لا، أنت طالق ثلاثة مو واحدة، يستحقه ولا لا؟ يستحقه. وش السبب؟ لأنه أعطاها ما تريد وزيادة، أعطاها ما تريد وزيادة. وقال بعض الأصحاب لا يستحق الألف، لأن هذه الزيادة قد تكون من مضرتها، لأنه إذا طلقها واحدة بألف بانت منه، لكن تحل له بدون زوج. وإذا طلقها ثلاثا بانت ولا تحل إلا بعد زوج، وهي قد لا تريد هذا. يقول إن هذا سبب وسائل صلاة بقية كلام عن المسألة. راهن بألف طلقها واحد. ومن هل ما رأيتم؟ ما يستحقها. ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه. أولا لأن الطلاق ثلاث محرم، فهو قد عدل عن المحرم إلى المباح، واحد الحلال وثلاث محرم. والمرأة هل فات مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؟ ما فات المقصود. السبب لما فات المقصود لأنه على عوض فلا يملك الرجعة، فمقصودها حصل، بل إنه زادها خيرا إذا طلقها ثلاثة واحدة وقد طلبت الثلاثة. وش الخير اللي زادها؟ أنه لو تغيرت الحال وتحسبت المرأة حل له أن يتزوجها بعقد، مو أن يتزوجها بعقد. وفي الثلاث لا تحل إلا بعد زوج. الصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها بشكل التعليم. ثم الآن يعني كم نوز ثلاثة طلب. الأول المحرم، إنه عدل بها عن المحرم إلى الحلال. الثاني أنه لم يفوت مقصودها، فإن مقصودها البينونة وقد حصلت في العوض. الثالث أنه زادها خيرا. ما هو السبب الذي زادها؟ أنه لو تغيرت الحال وأحبت الرجوع إليه صار ذلك بذلك وممكنا، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثة. فتبين بهذا أنه يستحقها، لأنه كان ما توفى على شيء. فالآن إنما زدتها خيرا ومنعت نفسي من الطلاق طلاق محرم.
نعم.
هل يقع طلاق واحد هو ما يستحق؟ بس هذا ينبني على ان طلاق ثلاثة هل يقع ثلاثا او يقع واحدة؟
لا يقع. هل قلت
انه
لا يقع؟
لان هو عندكم واحدة تكون واحدة. المذهب انه محرم لا يقع، المذهب ان الطلاق ثلاثة محرم ويقع.
بس ما يحصل
الراجح انه محرم ولا يقع الا واحدة. ثم تأتينا ان شاء الله
ما يفهمها من أنها ما تبين يحيح، لأنها يمكن تريد أن تتزوج.
شو؟
يمكن أنها تريد أن تتزوج. لو إذا طلقها واحدة
تتزوج. لابد من يمكن فيها العدة تتزوج.
يعني هي تبين عندما
تقام تبين. ما عاد يمكن ترجع عليها إلا بعض.
لأن البول لا يقع على الخلع ولا على الطلاق.
على الطلاق بعوض. وكذلك الخلع لا على
عوض. لما وقعت على الخلع لا وقعت على الطلاق. أقول وقعت على الخلع، لأن أنا وقعت على الطلاق لا تدين،
لا تدين لأنها واحدة، لأن الطلاق على عوض ولو كان واحدة تدين به المرأة. كل طلاق فيه عوض فإنها تدين به المرأة.
يعني أصبحت البينونة بسبب الخلع،
البينونة تكون بسبب الطلاق بسبب العوض، لكنها ليست بينونة كبيرة، يسمونها بينونة صغرى، لأن المرأة تحب له بدون زوج. لكن لو كانت ثلاثا صارت بين كبرى مدح الى غير ذلك. الحقيقة هو ما زاده إلا خيرا، وقال غرضها أنها لا أنني لا أرضي عليها حقل من حصل له
شيء. ما قلنا أن الأرجح أن على عوام قال الخلف ما أرضى
له، هذا تقدم من الأول، لكن هم من أنت على المدح. وحتى لو قلنا بأنه قل ما قلنا من قل كل نفس الشيء يسحق، يعني لا يقلنا أنه قل وهو بلغة الصلاة فإنه يسحق له. السبب من مقصودها حضر، لكن بعض الناس مع شدة الغضب في الساعة يقول ما يكفي الطلاق الواحد يكفي من جهله. قال إلا في واحدة بقية، فهذه لو قالت طلقني ثلاثا وطلقها واحدة قالت طلقني ثلاثا بألف سبقا طلقها مرتين كم تقيله؟
واحدة.
قال أنت طالق واحد يستحق الألف؟
نعم.
لو قالت من طلقة أني قالت لك طلقة الثلاث
نعم
يقول لو طلقت ثلاثة أكثر شيء دولي لغيات فلا من اللغيات
ما لك الله
ما لك ما لك إلا واحد. نعم. ولهذا سئل بعض طلق عن رجل قال إني طلقت امرأتي مئة طلق، قال نبي ناخذ منك ثلاث وسبع وتسعين لك. نعم. السبب ما زال على الثلاث ما زال ما في شيء نبيه. طيب إلا في واحدة بقيت فيستحق العلم. قال وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقه، يعني لا يجوز للأب ليس له أي لا يملكه أن يخالع زوجة ابنه الصغير، والمراد من مال الصغير، المراد من مال الصغير. أما لو أراد أن يخالعه من مال هو فتأتي الكلام في ذلك. أمين أن المدح ليس للأب ومحكومه أن الجد يملك ذلك من باب أولى، ليس له أن يخالع زوجة ابن الصغير سواء من ماله هو أو من مال الوالد. لماذا؟ لأن هذا لأن الخلع يرجع إلى الزوج ابن الصغير وليس بيد أحد سواه، وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير، أن يطلق زوجة ابنه الصغير. والعلة ما سبق أن الفراق بيد من؟ بيد الزوج. والزوج الآن صغير، الزوج صغير، إن كان مميزا ولم يطلق أو لم يشأ الطلاق فلا مضاع، وإن كان دون التمييز فكذلك ليس لأبيه أن يطلق، لأن سيأتينا سبق طلاقا من المميز الذي يأخذ الطلاق ويفهمه يقع طلاقه. فتبين الآن خلاصة أنه ليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير ولا بماله هو أي الأب، ولا أن يطلقها أيضا لا بعوض ولا بغيره. العلة في ذلك كل لأن الفراق بيد الزوج، فراق بيد الزوج، والطلاق لمن أخذ بالفراق. أراد الله تعالى النكاح والطلاق للزوج نفسه، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فأراد الله الطلاق للناكح فيكون الطلاق بيده. ولا من كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن أو لغير مصلحته، ولا بين أن يكون من مال الابن أو من غير مال، خلاص أحسن، أو من غير مال. فجب عليكم. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق، سواء كان من مال الابن
او من ماله هو.
اما اذا كان من ماله هو فان الابن لم يتضرر بشيء الان لان المال على ابيه.
واما اذا كان من ماله هو اما الابن فلان ذلك من مكدحته فهو كعلاجه من المرض. ولكن لاحظوا بشرط ان تكون المصلحه في الفراق محققه.
كيف ذلك؟
مثل هذه المراه بذيئه
سيئه الخلق.
هذه المراه غير عفيفه جرت الى بيته الويلات والبلاء والتهم وما يصابر على هذا. او هذه المراه لها 20 سنه وزوجها له 5 سنين
نعم
وكلها تلبس وجاء من مصلحه
الزواج
لا يوجد الصلاه لا يوجد الصلاه لا يوجد الصلاه لا يوجد
الصلاه لا يوجد الصلاه لا
يوجد الصلاه لا يوجد الصلاه لا يوجد الصلاه لا يوجد الصلاه لا يوجد الصلاه لا يوجد الصلاه لا يوجد الصلاه وسواء كان بذل المال من مال الولد سواء كان المال من مال الولد او من مال الاب. نعم
كيف
لا
نعم صح
انا رحت على مثل المال من الزوج
المهم على كل حال اذا نمط
الكلام عن المصلحه فاذا راى الزوج المصلحه ان يطلقها على عوض
أن يخالعها أو يطلقها ولو على غير عوض فلا حرج في ذلك.
هذا هو القول الأصل في المسألة.